أضواء وأصداء، برنامج اجتماعي يرصد ويحلل ويناقش أبرز القضايا الاجتماعية المختلفة.
أضواء وأصداء يسعى إلى مناقشة حلول مفيدة وقابلة للتنفيذ.
أضواء وأصداء، أضواء على الحدث ومتابعة لأصداء الحدث.
أضواء وأصداء، بلورة جديدة لمجتمع أرقى.
كل ذلك مع خبراء ومحللين من جميع أنحاء العالم.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من أضواء وأصداء، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في حلقة اليوم نناقش هل تنجح مجموعة السبعة في مواجهة أزمات لقاحات كورونا؟ في أول اجتماع لهم يعقد وجها لوجه منذ أكثر من عامين، يلتقي وزراء خارجية مجموعة السبعة الثلاثاء في لندن وسط بروتوكول صحي صارم بسبب الجائحة، وذلك تمهيدا لقمة رؤساء الدول والحكومات الشهر المقبل في بريطانيا. ملفات ساخنة ستكون على مائدة اجتماعات المجموعة، في مقدمتها أزمة لقاحات كورونا، كما تتضمن أجندة مباحثات المجموعة ملفات الصين وليبيا وسوريا وروسيا وكوريا الشمالية وإثيوبيا، فضلا عن عدد من المشكلات الجيوسياسية. ويقول المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تدروس أدهانوم إن حل الأزمة الحالية في لقاحات فيروس كورونا المستجد لا يمكن أن يتم دون قيادة فعلية من مجموعة السبعة الكبار، مشيرا إلى أن هناك حاجة إلى 35 مليار دولار لتوفير اللقاح للجميع العام المقبل. في الوقت ذاته قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في بيان مشترك مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكين إن الرئاسة البريطانية لمجموعة السبعة فرصة لجميع المجتمعات الديمقراطية والمنفتحة وإظهار الوحدة، وعندما تكون هناك حاجة ماسة إليها لمواجهات التحديات المشتركة والتهديدات المتزايدة. من جهته جدد بلينكين الالتزام الولايات المتحدة بنظام دولي قائم على قواعد لمواجهة قضايا تبدأ بتغير المناخ وصولا إلى التعافي في مرحلة ما بعد الجائحة، مشددا على أنه لا يمكن لأي دولة أن تعالج بمفردها أيا من التحديات التي نواجهها حاليا، ولا حتى الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة. وينضم إلى وزراء خارجية اليمن وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة ممثلون عن الاتحاد الأوروبي، كما وجهت دعوات إلى كل من الهند وأستراليا وكوريا الجنوبية وجنوب إفريقيا ورابطة دول جنوب شرق الآسيان لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبعة في لندن. فهل تنجح المجموعة في مواجهة أزمات لقاحات كورونا؟ وما الذي يمكن أن تتفق عليه الدول الكبرى على اختلاف أجندتها؟ هذه المحاور أناقشها مع ضيوفي في حلقة اليوم من أضواء وأصداء. البداية من بريطانيا، ومنها ينضم إلينا الدكتور مصطفى البرزكان الخبير الاقتصادي. مرحبا بك معنا دكتور مصطفى، وبداية ما هي أبرز القضايا المطروحة على جدول أعمال وزراء خارجية مجموعة السبعة اليوم في لندن؟
طبعا هذا الاجتماع هو أول اجتماع حضوري وليس افتراضي بين الوزراء منذ أكثر من سنة ونصف، هذه نقطة مهمة. بالنسبة للمواضيع اللي سوف تبحث، وهي أول الموضوع جائحة كورونا، النقطة الثانية التغيرات المناخية، النقطة الثالثة الشهر التي تعرضت لها الدول النامية والصغيرة بسبب انتشار جائحة كورونا. لذلك سيتوقع أن سيقر الوزراء برنامج بحدود 15 مليار دولار لدعم الدول النامية والصغيرة، وكذلك التركيز على دعم حقوق المرأة وما تتعرض له من مشكلات كثيرة في المجتمعات المتعددة.
إذن دكتور، إلى أي مدى يمكن أن تنجح المجموعة في مواجهة أزمة لقاحات كورونا مع وصول الخلافات بينها إلى حد التشكيك المتبادل في اللقاحات وفرض عقوبات على بعض الدول المنتجة للقاحات؟
هذه نقطة مهمة لا بد من الإشارة إليها، وفعلا تصاعدت خلال عام كورونا ولا تزال مستمرة، ولكن يظهر أنه هناك بعض التهدئة لهذه المخاوف. لماذا؟ لأن هناك اتجاه باتجاه فتح الإغلاقات وبالتالي تقليل انتشار الجائحة، ولكن هذا لابد أن يشوفه حذر شديد. لماذا؟ لأنه يظهر أن هناك بؤر لانتشار الجائحة، يعني بدأت تنتشر بشكل واسع في أفريقيا، في جنوب شرق آسيا والهند أيضا. هذه نقطة مهمة. أتوقع أنه لابد أن نصل إلى حل، أما تصاعد هذه الخلافات فليس لن يكون في صالح أي دولة في العالم.
تفضلت حضرتك بأن هناك اتفاق على توفير 15 مليار دولار، تحت أي بند سيتم استخدام هذه الأموال، وهل ستقتصر على توفير اللقاحات؟
طبعا هذه 15 مليار دولار هي ليست للجائحة فقط، إنما لجوانب أخرى لدعم الدول النامية خلال هذه الفترة من انتشار الجائحة. بالنسبة إلى هذه المبالغ، أنا أعتقد أنه لابد أن يكون هناك توجه عالم. يعني شهدنا خلال العام الماضي مجموعة 20 أيضا أقلت بعض المساعدات، فلا بد أن يكون جهد عالمي ولا يتركز على مجموعة دول. ولا ننسى أن منظمة الصحة العالمية أكدت أنه توزيع اللقاحات لم يكن بالشكل العادل بين الدول الغنية والدول الفقيرة.
من لندن كنت معنا الدكتور مصطفى البرزكان الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا لك. ومن لندن أيضا ينضم إلينا الدكتور ناصر قلاوون، أستاذ الاقتصاد بجامعة لندن. مرحبا بك معنا الدكتور ناصر ضيفا عزيزا عبر أثير سبوتنيك. وبداية، بخلاف أزمة الجائحة، ما هي أبرز القضايا على مائدة مباحثات وزراء خارجية مجموعة السبعة التي تعقد اليوم في بريطانيا؟
هناك أمور أخلاقية ومادية على جدول أعمال وزراء الخارجية في لانكاستر هاوس في لندن لمجموعة السبعة. أولا، تعليم البنات في العالم، ربما رقم 40 مليون بنت خلال 5 سنوات لإدخالهم المدارس. هذا يعني ليس فقط هدف أخلاقي إنما مادي، ميزانية. 2، توزيع عادل للقاحات في العالم والضغط على مجموعة السبعة لأن معها براءات الاختراع، وبالتالي فتح هذا الأمر. 3، برأيي كذلك هناك ما يقال له دفاع عن قيم ديمقراطية، وهذا ما فسر دعوة منافسة مع الصين، لأقول أن الصين الكبار في العالم، الصين وروسيا ليسوا حاضرين، وهذا ربما نقص عندهم، لكن لتعاون تقني لمنع ربما تقدم الصين عبر دعوة جنوب أفريقيا، أستراليا والهند وكوريا الجنوبية. رئاسة بريطانيا للقمة تعني عطف على الكومنولث. 3 من هذه الدول بريطانيا لها نفوذ كبير في الماضي والحاضر، وبالتالي بعد حقبة البريكسيت تريد أن تحمل الهند اقتصاديا وتدخل سوق الهند. ناهينا عن أستراليا، وبالتالي هذا البلدين لهما دور في حد من النفوذ الصيني العسكري بعد الغزو الصيني الاقتصادي للعالم، وفشل الدول المنافسة اقتصاديا في أن تكون مع الصين على الأقل بمثلا السلع الزهيدة الثمن، السلع المتوسطة الثمن، وحتى الآن في قطاع أجهزة الاتصالات الصين متفوقة جدا، هي متفوقة 10 سنين على الشركات الغربية في الجيل الخامس، وبالتالي هذا الأمر برأيي يدفع للمنافسة. لكن طرح هذا الأمر في الجدول الأعمال هو مهم، لكن هناك فقرات كثيرة برأيي سيدتي هي في الكواليس، يعني مثل عودة الاتصالات المباشرة بعد 2 من الانقطاع بسبب الكورونا، ورغبة بريطانيا في إعادة شراكة مع الولايات المتحدة، مشكلة روسيا أوكرانيا. إذن كل هذه الأمور على 3 أيام ستغرق القمة، يعني ربما لا تترك شيء لقمة السبعة بعد شهر في كورنوال في بريطانيا، لكن برأيي عودة الدبلوماسية وجها لوجه ربما يكون له فائدة على الأقل في المدى القصير الآن.
تحدثت حضرتك عن محاولة منع تقدم الصين والمنافسة في هذه الاجتماعات. في غياب روسيا عن مشهد مجموعة السبعة، ومع وجود تشكيك متبادل في اللقاحات، ومع تعثر الهند أكبر مصدر للقاحات، إلى أي مدى يمكن أن تنجح المجموعة في مواجهة الأزمة الحالية التي تضرب العالم؟ ومدير منظمة الصحة قال إن هذه الأزمة لن تمر دون تعاون الدول السبعة الكبرى.
بالطبع، ومجموعة السبعة عندها وعند شركاتها جبال من الأموال المدخرة الآن، الاستثمار يريد منافذ للاستثمار، وبالتالي العقوبات على روسيا أو حتى المواجهة الآن السياسية مع الصين، الذهاب إلى مجابهة لنقل هجومية وعمل أحلاف ليس على جدول الأعمال أقول الآن، لكن علمنا آخر 20 سنة في الماضي أن مع الصين الشراكة، الربح للجميع هو المهم رقم 1. 2، غياب الصين عن جدول المحادثات برأيي هذه مشكلة. لكن الصين عندها تحديات كبرى، قمة مع أوروبا، لها تنسيق مع روسيا في الغاز في عبر سيبيريا. إذن التكامل الاقتصادي هو المفتاح، وبالتالي هذه ورطة مجموعة السبعة. كيفية مواجهة الصين وروسيا بالعقوبات أو بالمواجهة، ربما حاملة بريطانية طائرات تتوجه إلى بحر الصين الجنوبي قريبا للكبح جماح هذا الأمر، وبنفس الوقت تريد بسبب الجائحة مثلا لقاح سبوتنيك الروسي المرغوب الآن في العالم النامي، وربما الهند سمحت به بشكل سريع. إذن الحاجة الاقتصادية والصحية والطبية في العالم، وصراخ منظمة الصحة العالمية 35 بليون دولار يحتاج، وهذا الأمر ليس فقط فلوس على أهميتها، يريد كذلك توزيع للقاحات، يريد فتح المجال تراخيص للقاح الروسي مثلا. إذن الحاجة برأيي تضرب الخلافات السياسية وربما المخاوف الأمنية، لأن الآن حرب عالمية مع وباء غير منظور، وبالتالي ربما ترحل القضايا الخلافية للدبلوماسيين، وهذا أمر جيد، وتبقى الأمور الاستراتيجية الأولى لسلامة البشرية برأيي هذه مسؤولية بريطانيا الآن برأيي.
بالحديث عن التمويل لتوفير اللقاحات، حضرتك ذكرت أن هناك حاجة إلى 35 مليار دولار، وهو ما يقوله مدير عام منظمة الصحة العالمية. هل تنجح دول السبعة في توفير هذا التمويل؟
برأيي هناك مشكلة. صح أن إدارة بايدن خلفت إدارة ترامب، وبالتالي هناك ارتياح أوروبي للتعامل مع بايدن، بالرغم أنه ليس يعني كان وديا لبعض الشيء في قضية بريكست وأمور أخرى مع أوروبا، لكن بشكل عام يمكن التنبؤ بسلوكه السياسي، هو معروف، وبالتالي هذا يريح بريطانيا. هذا أول واحد. اثنين، بالنسبة للميزانية، نعم هناك أموال، لكن بريطانيا أعطي مثل، هي خفضت ميزانية المساعدات الخارجية بنسبة 4 بليون جنيه لهذا العام، يعني من 0.7% من مجمل الناتج المحلي إلى 0.5، وبالتالي هناك حسم لمساعدات حتى تعليم البنات أو التعليم في العالم من 100 مليون جنيه إلى 400 مليون لهذا العام. برأيي ربما بسبب الجائحة وبسبب الرغبة في الإنفاق على أمور داخلية بعد مصاعب البريكست الاقتصادية، لكن قسي على ذلك كذلك أن يعني فواتير ترامب الرئيس السابق بالمنظمات الدولية كانت مقاطعة، عدم دفع فواتير، تأخير في تعيين محكمين في منظمة التجارة العالمية. إذن برأيي على ضغط على إدارة بايدن بإعادة الدبلوماسية وإعادة التمويل. التخفيض البريطاني كما قلت للمساعدات الخارجية، هناك دول مثل الصين وروسيا تلجأ للمساعدات المباشرة للدول الطارئة، وهذا الأمر لازم يدخل في الميزانية. لكن كيف تقوم بريطانيا بدعوة لزيادة التمويل وهي تنقص التمويل؟ هذه برأيي ورطة، ربما هي تكون لمدة عام أو عامين هذه الحجة الرسمية حتى تكون وباء الكورونا وراءنا، لأن أجزاء كبيرة الولايات المتحدة عند الآن تسهيل كمي 4 تريليون دولار، بريطانيا كذلك تراجع في الإنتاج في كل دول العالم. إذا ربما هو مفهوم في هذا الإطار، لكن إعادة تحويل المصادر المالية من برأي مثلا السلاح أو أمور أخرى، فساد في المنظمات الدولية الغير الحكومية، ربما إعادة التبويب والتنقيح بهذا الأمر يعني استلام أكثر للطبقات المستهدفة في العالم من المساعدات، لقاحات أو أمور صحية، تعليم وغيره. والبنك الدولي ربما لم يكن برأيي حازما في الماضي بهذا الأمر، هي تريد أن تعزز تأثيرها السياسي ولنقول المعنوي والقوة الناعمة، لكن بنفس الوقت يعني هناك مؤشرات لمدى فاعلية هذه المساعدات سواء الثنائية أو الدولية أو الآن بسبب الجائحة عبر أطر مجموعة السبعة.
الدكتور ناصر قلاوون، أستاذ الاقتصاد بجامعة لندن، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. وللوقوف على أبعاد أزمة اللقاحات حول العالم، ينضم إلينا من القاهرة الدكتور محمد ربيع، رئيس هيئة المصل واللقاح المصري السابق. مرحبا بك معنا دكتور محمد. وبداية، أين تكمن المشكلة الحقيقية في أزمة اللقاحات حول العالم؟ هل هي مشكلة تمويل أم تنافس؟ أم نقص القدرة على الإنتاج أم سوء توزيع أم ماذا؟
هذه الصناعة أنا بعتبرها أمن قومي، يعني المفروض يبقى فيه اهتمام من الدولة طبعا ومن الإدارة السياسية بهذا المجال، لأن مش كل دول العالم بتشتغل في هذا المجال. اللي بيشتغلوا في هذا المجال حضرتك على مستوى العالم هم تقريبا حوالي 50 دولة فقط من 209 دولة، وإحنا إحدى هذه الدول، وده فخر لينا إن إحنا نكون إحدى هذه الدول. إنما المشكلة بتكمن فين حضرتك؟ إن للأسف ما حصلش التطوير المطلوب منذ إنشائها. يعني هي أنشأت 1881، بنتكلم في حوالي 140 سنة النهاردة. لو شفت حضرتك التطوير اللي حصل في 140 سنة طبعا شيء لا يذكر ولا يعني يتعمل له أي حساب. هي المشكلة دي حول العالم، لأن حضرتك 50 بلد بس اللي شغالة في اللقاعات، فهي النوها وده أو التكنولوجي دي حضرتك على مستوى العالم قليلة كمبدأ عام، هي قليلة على مستوى العالم. فإحنا بنقول الدول اللي هي فيها زي مصر مثلا ما حصلش فيها تطوير، وأكيد في دول تانية، رغم ان الهند يعني مثلا بادية حضرتك مثلا من حوالي 20 يعني 20 30 40 سنه ما بدتش من زمان، ومع ذلك الهند تفوقت علينا لان هي استثمرت في هذا المجال، استثمرت في البشر وفي الامكانيات الماديه والى اخره، والحقيقه قفزوا قفزه جامده جدا. فالمشكله على مستوى العالم ان الصناعه دي مش كل الدول بتقبل عليها، لان هي صناعه من اصعب ما يكون في مجال البايوتكنولوجي، ومكلفه جدا ومحتاجه امكانيات ضخمه مالية وبشرية.
لكن دكتور، هناك مناقشات في منظمة التجارة العالمية بشأن التنازل عن بعض حقوق الملكية الفكرية لتوسيع قاعدة إنتاج اللقاحات حول العالم، هل يمثل هذا حلا للمشكلة برأيك؟
أكيد حضرتك، أكيد 100%، لأن هي مشكلة كلها تكمن في النوها وحضرتك النوها وده اللي هو بياخد عشرات السنين. فلو الملكية الفكرية فعلا حصل فيها وفرة، يعني فعلا الشركات اللي هي عندها هذه النوها موجودة عندها وتنازلت عنه، طبعا في مقابل اعتقد طبعا هيبقى اكيد في مقابل مادي يعني معقول، طبعا دي هتحل المشكله طبعا اكيد، يعني هيعقبها تدريب وتجهيز مكان حضرتك، وطبعا دول مش صعبين، دول يتعملوا وسهل جدا يعني. انما كده يبقى احنا تفوقنا على الحته الصعبه اللي هي الملكيه الفكريه نفسها، النوها ونفسه لو تصنيع اللقاح نفسه.
إذن دكتور، من هي الجهة المخولة بالتصدي لهذه الأزمة، وما الذي يمكن أن تقدمه مجموعة السبعة خلال اجتماعاتها اليوم؟
حضرتك إحنا بالنسبة لنا في مصر طبعا وزارة الصحة هي المنوطة، هي الجهة الأولى المنوطة، الأولى والأخيرة المنوطة بهذه القصة، وهي المفروض يعني ليها صوت في منظمة الصحة العالمية. إحنا كدولة لينا صوت في منظمة الصحة العالمية، فالمفروض طبعا إن الوزيرة ترفع صوت مصر في الحتة دي حضرتك، وتطلب إن فعلا دعم من الشركات العالمية ويدونا فعلا النوها وحضرتك، يدونا الملكية الفكرية ويدربونا الناس ونحن نظبط المكان. أعتقد دي مش صعبة حضرتك، بس هي عايزة إرادة مش أكثر يعني.
أخيرا، الهند إحدى كبار الدول المصدرة للقاحات، برأيك كيف أثر تعثر الهند على الوضع الوبائي في العالم، وهل هناك توقع بتوقيت انتهاء هذه الأزمة؟
والله بص حضرتك، طبعا اللي حصل في الهند طبعا هو سوء إدارة للوباء وفي قلة وعي، وفي نفس الوقت طبعا حضرتك شايف عددهم قد ايه، هم طبعا مليار اعتقد ونص، وفي نفس الوقت مهما كان عندهم الطاقة الإنتاجية طبعا هيبقى صعب جدا ان هم يكفوا كل هذه الأعداد، بخلاف ان زي ما حضرتك قلت وذكرت ان هم فعلا بيصدروا. يبقى منين النهارده انا بصدر، ومنين النهارده انا عايز اغطي السوق المحلي؟ طبعا معادله صعبه جدا جدا في الظروف الصعبه بتاعه الوباء. الوباء طبعا شادت حلو قوي في الموجه الثالثه دي، وطبعا باين اثاره جامده جدا في الهند، فطبعا هم مش قادرين يكفوا، فهم طبعا محتاجين طبعا معونات وطبعا دعم من الدول الاخرى اكيد.
الرئيس السابق لهيئه المصل واللقاح المصري الدكتور محمد ربيع، كنت معنا من القاهره، شكرا جزيلا لك. وحول فعالية مجموعة السبعة وقدرتها على تأثير على المستوى الدولي وعلى مواجهة الأزمات، ينضم إلينا من دمشق الدكتور عقيل محفوظ، أستاذ العلاقات الدولية. مرحبا بك معنا دكتور عقيل. وبداية، روسيا أكدت قبل أيام أنها لا تعتزم الانضمام مجددا إلى صيغة مجموعة السبعة، ما مدى فعالية هذه المجموعة في غياب روسيا وفي ظل الخلافات الأمريكية مع الصين؟
طبعا من الواضح أن قرار موسكو بأنها لم تنضم إلى هذه المجموعة، المسألة لا تبدأ هنا، هو يظهر يكشف عن أن أمورا كثيرة حدثت قبل ذلك. هذه التوترات المتتابعة بدءا من فترة ترامب وصولا إلى البداية المتعثرة، البداية السيئة لبايدن في سياسات حيال روسيا وفي مجال العلاقات الدولية عامة. من الواضح أن روسيا لم تعد قادر على تحمل تلك النمطية التي يتعاطى بها الأمريكان معهم في السنوات الماضية. هذه نقطة، وأن الأمور وصلت إلى حد يجب أن يتم التعاطي مع التصرفات الأمريكية بكيفية مختلفة. كنا نلاحظ أن روسيا تحاول أن تحتوي هذه الاندفاع الأمريكي، أن تخفف من التوتر، أن لا تعامل بالمثل الإجراءات والعقابية التي كانت حتى لفترة ترامب، وإنما يبدو أن الأمور وصلت إلى نقطة لم يعد من سهل ولم يعد من المسير أو ممكن لدى موسكو أن تقبل بذلك، وخاصة أن هناك أمريكا تتدخل بحدة في محيط موسكو الحيوي في أوكرانيا، ربما أيضا في دول آسيا الوسطى، في مجمل الملفات المشتركة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية في العالم. أنا أقدر بأن هذه المجموعة إذا لم تكن روسيا ضمنها فهذا يعني أننا عدنا أو أن الغرب عاد إلى بعض النقاط التي كانت السائدة أو التي كان يترعى خلال فترة الحرب الباردة من أنه يريد ربما أن يخلق تكتل، أن يعزز هذا التكتل بالمعنى الاقتصادي، بالمعنى السياسي والاستراتيجي، من أجل أن يندفع للمزيد من التوتر بتقديري في علاقاته مع روسيا وأيضا مع الصين ومع الأطراف الأخرى التي ترى واشنطن أنها أصبحت تمثل تهديدا لسيطرتها وحمايتها على النظام العالمي.
إذن دكتور عقيل، بريطانيا تعهدت بإظهار الوحدة وواشنطن تعهدت بالتزام نظام دولي قائم على قواعد، إلى أي مدى يمكن أن تذهب الدولتان في التزاماتهما؟ وهل هذا يكفي لحل أزمة اللقاحات حول العالم، خاصة مع وجود التنافس والتشكيك المتبادل في فعاليات اللقاح؟
ما تقوله بريطانيا وحتى يعني أمريكا، أنا أقدر أنه كلام حق يراد به باطل. هذا كلام غير حقيقي، لأنه من يريد أن يحافظ على نظام وعلى علاقات تعددية في العالم لا يقوم بسياسات العقوبات والتجيش والاستعارة بنانيات الحرب الباردة والاستقطاب. هذا غير صحيح. الغرب يريد أن يخلق المزيد من التماسك، لكن سياساته ضد روسيا والصين يحاول أن يغلفها بهذا النمط من الخطاب البريطاني والأمريكي لأنهم يلتزمون بعالم متعدد. الحقيقة هي ليست كذلك، الحقيقة أنهم يخشون ظهور روسيا بشكل أكبر، وأيضا الصين هو يحدد نمط النظام العالمي الموجود الآن اللذين هما أنا أقصد لندن و واشنطن يهيمنان عليه بكيفية أخرى. العالم بتقديري مقبل على المزيد من التوتر على هذا المستوى بهذه الجزئية التي تتحدثين عنها. النقطة الأخرى متعلقة باللقاحات، نمط اللقاح هو يكشف، يعني مثل ما أظهر كوفيد 19 الكثير من المشكلات والأزمات في النظام العالمي، أظهر أن أمريكا لا تستطيع أن تدير تحديات من هذا النوع. أنا أقدر لأن استجابة موسكو وبكين لهذا التحدي هي التي كشفت أمام واشنطن أن هناك مخاطر كثيرة سوف تظهر أمامها في المستقبل، وأن هناك دول قادرة على أن تشكل بديل ناجح في الاستجابة لتحديات الأوبئة أو الأمراض وتحديات أخرى قد تظهر في المستقبل.
بحديثي إلى الدكتور عقيل محفوظ أستاذ العلاقات الدولية من دمشق، نكون قد وصلنا لختام هذه الحلقة من أضواء وأصداء. قدمتها لكم جيهان لطفي، وللمزيد من المتابعة زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
كنا معكم مستمعين الكرام
عبر أثير سبوتنيك،
نشكركم على طيب المتابعة
وحتى يتجدد اللقاء لكم من أطيب التحيات.